لكن هذا الحديث أذكر أنه ضعيف، لكن فعل عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه أمر أن يخرج المحدود من المسجد حتى يقام عليه الحد. ثم إذا كان كافرا هل يجوز له أن يربط في المسجد ربطا لحكمة من الحكم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يربط؟ هذا قد يكون يقال أنه اضطرار، لكن قول العلماء رحمة الله عليهم أنهم قالوا يجوز أن يدخل الكافر في المساجد غير مسجد مكة، غير المسجد الحرام، وهذا القول قد يكون هو الراجح إن شاء الله. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن السفراء من غير المسلمين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبلهم في مسجده صلى الله عليه وسلم، والأفود كانت تأتي ولم تسلم بعد، وكانت تأتي وتسلم وتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر كاد أن يرفع الحكم عن الاضطرار، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان مضطرا لكنه كان من الممكن أن يستقبل في مكان آخر صفة وغيرها. فكان الحكم الثابت فيما يظهر الله أعلم أنه لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد الحرام. وحتى في قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يرى أنه لا مانع أن يدخل الكافر حتى في المسجد الحرام، لكن حيث ورد النص الخاص لا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم، هذا هو على عمومه يدل على عدم جواز دخول أي كافر في المسجد الحرام. أما المساجد الأخرى ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر لا يمنع. وأذكر أنه في تواريخ المدينة ذكروا أن كان جاء بعض المشركين وخطط للمسجد أيضا مسجد في بعض أيام بعض الملوك، والله أعلم إذا صح هذا عملهم لا يكون دليلا هو دليلا واضحا، لكن فيما يظهر أنهم ما كانوا يمنعون أو يمتنعون من إدخال الكافر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة، وغير الحاجة ينبغي أن يكون يبعد أي كافر، لأنه طبعا لا يتقيد بالطهارة وغيرها. أما المسجد الحرام فيما يبدو لا حاجة هناك ما دام النص واضح جدا، فلا تقوم الحاجة لإدخال الكافر بعد العام الذي أعلن النبي صلى الله عليه وسلم فيها براءة المشركين. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه. هشام من هو؟ هشام الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله، وأبو عبد الله اسمه سمبر، أبو عبد الله سمبر الدستوائي عن أبيه أبو هشام
نعم
صحيح، لأنها عن أبيه عن عائشة، هذا درب معروف، هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد. من هو سعد؟ وكان في الصحابة سعدان مشهوران ولهما كلمات ولهما ذكر كبير، سعد بن معاذ وسعد بن سيد الأوس والخزرج، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. سعد بن معاذ سيد الأوس أو سيد الخزرج؟ سيد الأوسي. أصيب سعد وهو سيد الأوس سعد بن معاذ يوم الخندق في الأكحل. الأكحل ما هي أو ما هو؟ عرق في اليد، يقال إن علاقة هذا العرق بالقلب وبجميع عروق الجسم، فإذا أصيب الإنسان في هذا العرق فلا يرقأ دم حتى يسيل منه الدم ويخاف عليه الموت فالأكحل هكذا سموا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. هناك صحابة آخرون كانوا يجرحون في سبيل الله وكانوا يمرضون، فلم يضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم الخيمة، ولماذا؟ لسعد بن معاذ فقط. فهذا الباب يدخل في باب إكرام كريم القوم في الحقيقة، وله مواقف مضيئة ومواقف عالية جدا في نصر الإسلام، ولذلك ينبغي أن يسجى وينبغي أن يقدر أنزل الناس على منازلهم. فألا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له الخيمة ليعوده من قريب، وربما يكون والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أن يعود، لكنه ربما تكون عليه المشقة كل يوم يذهب إلى حيه وإلى بيته، فالصحابة يكونون قد اقترحوا، فمن الممكن أن يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فليس فيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم خص له دون الصحابة بدون أي سبب. لابد أن يكون الصحابة أيضا وافقوه أو اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يروعهم، لم يروعهم، راع يروع أي أخاف، ارتاع بمعنى خاف، راع بمعنى أخاف، أي فلم يخوفهم إلا وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، في المسجد وفي المسجد خيمة من بني غفار الذين جاءوا وفدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب لهم الخيمة أيضا في المسجد. الظاهر هذه الخيمة يعني كلها كانت متقاربة، وكان لضيق المكان أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، لكن سعد بن معاذ كما بين في الرواية حتى يعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب ولا يتكلف إلى ذهابه إلى حيه. فلم يروهم إلا الدم يسيل إليهم أي إلى بني غفار، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، يثعب جرحه دما، انفجر العرق فبدا يخرج الدم ولا يرقى ولم ينحبس حتى مات فيها رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخيمة للمريض. المريض فيه مظنة أن يكون فيه تلويث للمسجد، لكنه إذا كان هناك احتياط وإذا كان هناك أسباب يتخذ لئلا يتلوث المسجد فلا بأس فيه، ولا شك أنه يكون الأمر هكذا كان، لكنه لما اشتد الأمر فسال الدم. ولعلكم تذكرون أن بعض أمهات المؤمنين كانت تكون مستحاضة، من التي كانت؟ زينب بنت جحش، وكانت اعتكفت وفي حالة الاعتكاف كان عليها الدم، وكانت تضع تحتها مركا تسطا هكذا في هذه الحالة، يعني لئلا يتلوث المسجد. فإذا كان دخول المريض أو شخص آخر، شخص أصيب بسلس البول أجره الله، لا يضيع الله أجر من ابتلاه، فينبغي أن يحتاط إذا دخل المسجد، وإذا لم يكن الاحتياط فمن الممكن أن يجلس ولا يدخل جماعة المسلمين، وهذا أمر يؤخذ من نصوص الشريعة الإسلامية. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أن امرأة جذماء كانت تأتي وتطوف بين الناس، فقالت يا أمة الله لو جلست في بيتك ولا تؤذي الناس، فجلست في بيتها ولم تخرج لتطوف لم تخرج المسجد الحرام حتى مات عمر رضي الله عنه، فقيل لها إن الذي نهاك قد مات، يعني الآن جاز لك أن تخرجي، فقالت ما كنت لأطيئه حيا وعاصيه ميتا. فهذه أمور مشهورة، أي شيء مؤذي قطعا للمسلم ينبغي ألا يؤذي به المسلمين والملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المسلمون. فإذا احتاط الشخص فحق له أن يدخل، فكان الأمر كما كان هنا والله أعلم، إلا أن الأمر لما اشتد فانفجر الدم فلا بد أن يكون له شأن آخر فمات رضي الله عنه. فيجوز عند الحاجة أن تضرب، أن يمكث أو يبقى ويسكن المريض في المسجد بشرط ألا يكون هناك تلويث وتلوث للمسجد. نعم. باب إدخال للمرضى وغيرهم، قال الإمام البخاري وغيرهم من بني غفار الذين أسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن أصحاب الصفة كانوا مجاورين للمسجد وإن كانت الصفة خارجة عن المسجد لكنها لم تكن بعيدة عن المسجد، فإذا لم يكن المكان فأسكنهم في هذا المكان فليس بمنهي عنه شرعا. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. نعم، إذا كانت هناك علة وسبب قوي يرشح أن يدخل البعير ويدخل الإنسان مع البعير فلا بأس أن يدخل البعير. وقال ابن عباس رضي الله عنه: فطاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. هذا في فتح في غزوة حكاية غزوة فتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. وكذلك كان في عمرة القضية، قال الناس قالوا وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير ليراه الناس. كانت هذه العلة والله أعلم ليراه الناس، لأن الناس مأمورون أن يقتدوا بما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا الإمام المعروف التنيسي، قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة. زينب بنت أبي سلمة تروي عن أمها أم سلمة قالت: أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شكوت إلى رسول الله. زينب كانت ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، شكوت أني أشتكي. فإذا أني أشتكي ماذا يقع في الإعراب هذه الجملة؟ لا، شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكوت، الشكوى لابد أن تذكر المشكي، أي شيء تشكي منه لابد أن تذكره. شكوت المرض أو شكوت إلى وكيع سوء حفظي. فأني أشتكي هذه الجملة أن نعم ناسخ ويا في حالة النصب اسمها أشتكي فعل في محل رفع خبر، واسم الخبر والجملة بكاملها في محل نصب لأنه مفعول شكوت. شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ ماذا شكوت؟ أني مريضة، أني مريضة، أني أشتكي أني مريضة. فقال: توفي من وراء الناس وأنت راكبة، توفي من وراء الناس وأنت راكبة. وفي رواية، هذه الرواية أدخلها أيضا الإمام البخاري رحمه الله بلفظ آخر في كتاب الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كنا في صلاة الفجر فطوفي من وراء الناس وأنت راكبة. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فطوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فهنا جاءت الرواية بمعناها بلفظ آخر: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مستور، يقرأ بالطور وكتاب مستور. معلوم أن الكعبة المشرفة لم يكن حوله أو حولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبني بناء، وكانت البيوت شارعة إلى المطاف الذي يسمى المسجد الحرام. وكم كان سعته؟ والله أعلم كان سعة هذا المكان ما بين بيوت الناس وبين الكعبة المشرفة سعة مما وراء زمزم. جاءت الرواية في كتاب الحج أيضا: فتفت من وراء زمزم، فمعناه أن من وراء زمزم أيضا كان هناك مكان فارغ كان يعرف بالمسجد الحرام وكان الناس يصلون فيه. فإذا الله أعلم يعني كم كان سعته، يقدر بالأمتار، يقدرون الآن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحصيهم ديوان حافظ أو ديوان حافظ. وقدروا في قول أبي زرعة قال: حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 أو يزيدون. ومعلوم أن لم يكونوا هؤلاء كلهم جاءوا في مكة، ربما جاءوا التحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في منى وعرفات وغيرها، فمن الممكن الذين جاءوا من المدينة أيضا يعني يقدر تقديرهم قد يكون 100,000، ثم يزيدون الذين جاءوا والتحقوا 100,000 إذا تأخر منهم نصفهم وما كانوا ليتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يظهر لأنهم يريدون أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأقل تقدير إن 75,000 شخص ربما يقدر أنهم كانوا طافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان 75,000 كم يكون سعة المطاف حتى يسعى؟ الآن المطاف الحالي هل يسعى 75,000؟ ما يظهر. ولذلك استدل العلماء عجيب قالوا يعني ما كانوا يعني يصلون دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة كلها حيث إنها مضاعفة الصلاة فيها، فكانوا يصلون في غير المسجد الحرام أيضا، لأن في الحقيقة ما وراء زمزم شيء قليل، وما حوله لو طافوا كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا تسى إلا 25,000 أو يعني قريبا من هذا، لا تسى 50,000 ولا 75,000 على كل حال. وقدروا الآن بالأمتار أنها كانت ساعة، هذا تقدير فقط. قال توفي من وراء الناس وأنت راكبة. من وراء الناس هذه فيه معنى كبير جدا، وهو أنه إذا دخل الإنسان في مجامع الناس وفي ممر الناس فلا يؤذيهم بأي شيء. الآن من آداب المشي بالسيارات وغيرها في الحقيقة ينبغي أن يحتاط الإنسان حتى لا يؤذي المارين، فإن المارة لهم الحق الأول، فينبغي أن يمشي على الهوينة ولا يسرع، فهذا في الحقيقة ليس مطلوبا. وإذا أمكن التباعد والبعد عن ممر الناس أو مجامع الناس وأسواق الناس عن هذه الأشياء فهذا هو المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن تخالط ناقة أم سلمة رضي الله عنها مع الناس في داخل الناس في الطواف. من وراء الناس، توفي من وراء الناس كذلك، ونحن في الصلاة أيضا، هذا معنى آخر، يعني احتياط كامل بأن يكون الناس يصلون وأنت توفي. من هنا ظهر أن المرأة لا يجب عليها كذلك، إذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما يجب عليها الجماعة. انظروا هذا ملحظ كبير جدا، لأننا هي أيضا ينبغي أن تكون تصلي مع جماعة المسلمين، فحيث إن الأصل أنها لا تجب عليها صلاة الجماعة فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في الصلاة أنت توفي من وراء الناس حتى لا يكون هناك أي اختلاط وأي اختلاف. فأما في غير الصلاة ربما يكون الناس متحركين مضطربين يمينا وشمالا، فقد يكون منهم أو فيهم يحصل لهم أذى. فالمرأة حيث إنها ليست تجب عليها صلاة الجماعة يجوز لها أن تترك. أما الرجل إذا رأى جماعة المسلمين قائمة ولو يكون صلى الصلاة في رحله أو في مسجد قومه، إذا جاء ناس يصلون فيستحب له، بعض العلماء قالوا يجب عليه ألا يتخلف عن جماعة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ورأى رجلين منعزلين، فلما سلم صلى الله عليه وسلم جيء بهما ترعد فرائسهما خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ضرابا للناس لكنه حيبة النبوة، فجيء به ترعد فرائسهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا وجدتم الناس يصلون فصلوا معهم فإنها تكون لكم نافلة. فهنا بعض العلماء قالوا لا، صلوا الأمر، وما ينبغي أن يترك، لأن هذا يكون تشقيق شقا لصفوف المسلمين فيجب عليه أن يصليا. وبعضهم قال لا تجوز الصلاة الواحدة مرتين، هذا النص يرد على هذا القول، لكن يبقى الحكم إما وجوبا وإما استحبابا. أما القول بأنه لا تجوز أن تعاد الصلاة مرتين فهذا القول ضعيف، وبعضهم خص قال كل صلاة يجوز أداؤها إلا صلاة العصر، لأنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يقال على قول الشافعي رحمه الله أنه أي صلاة ذات سبب فيجوز أداؤها حتى بعد العصر، فعلى قوله حتى العصر أيضا يجوز أو يستحب أداؤها إذا وجد جماعة يصلون. الحاصل على كل حال فالمرأة لا يجب عليها هذا الشيء، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت. لماذا تركت الجماعة؟ لأن ما يجب عليها الجماعة. يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مستور. ذكرها للسورة التي قرأ في الصلاة هذا يعطي ضبطا كاملا للواقعة التي ذكرت رحمها الله تبارك وتعالى. فإدخال البعير من لو أخذت فيه منها مسائل أيضا، البعير لا يمنع من أو لا يمتنع من تلويث المسجد أو من الترويث، يروث ويبعر ويبول أيضا. فمن هنا أخذ العلماء قالوا إن بول البعير وبعره طاهر، وهذا هو الحكم الذي يصح إن شاء الله في ضوء النصوص، وليس خاصا به، بل كل معقول اللحم بعره وروثه يكون طاهرا. وذهب الذين يقولون إن بعره وبوله نجس فذهبوا يؤولون هذا الحديث، ولا مكان للتأويل في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القبيلة أو القوم الذين جاءوا من حفر نورينة وقد اجتوى المدينة، فأمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. لو كان البول واللبن، بول لبن معروف، لكن بول البعير أو بول الدال الناقة إذا كان نجسا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتداوي به، فإن الله لم يجعل شفاءهم فيما حرم عليهم. فكل نجس حرام لا شك فيه، لو كان نجسا ما أيضا. يعني هناك أدلة كثيرة، ولذلك هنا جزى الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه علق هذا التعليق لما ذكروا التأويل. يقول هنا: وقال ابن بطال في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يوكل لحمها، يوكل لحمها الغنم وغيرها وغيرها، وأيضا صلوا في مرابض الغنم، من جملة الأدلة على هذا. إذا احتيج إلى ذلك لأن بولها لا ينجسه، وبخلاف غيرها من الدواب، بخلاف غيرها من الدواب، وتعقب بأنه ليس في الحديث الدلالة. هذا قول ابن حجر، قال: وتعقب قول ابن بطال بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة، بل ذلك دائر على التلويث وعدمه، فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول. وقد قيل إن ناقته صلى الله عليه وسلم كانت منوقة، أي مدربة معلمة، فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة. فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك، والله أعلم. هذه احتمالات لا وجه لها. هذا علق عليه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هذا الكلام ليس بشيء، والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه، فلا يضر المسجد وجود شيء من ذلك كما أشار إليه ابن بطال. فالحاصل من جملة فوائد الحديث أن بول الإبل وروثه طاهر، وهذا هو المقرر إن شاء الله. وقد كان الناس على مدى القرون يطبخون على أرواث الدواب الجافة، يطبخون وعليه أطعمتهم، وهذا مما هو معروف على كل حال، فلو كان نجسا ما كانوا يطبخون. على كل حال هذا الباب قد مضى بنا. الباب الذي بعده: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام. هنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي. معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، أي هشام الدستوائي، عن قتادة قال حدثنا أنس. وقتادة مدلس معروف بالتدليس، لكن هنا أمن من تدليسه، فقد صرح بالتحديث من أنس رضي الله عنه. عن قتادة قال: حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. هذا الحديث يتعلق بصحابيين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر. وجاءت الرواية أدخلها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المناقب، باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، فذكر بهذا اللفظ ولم يذكر أنهما كانا. ثم ذكر رواية أخرى أن معلقة أنهما عباد بن بشر وأسيد بن حضير. وفيه فيها هناك في تلك الرواية خرج أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانا يكلمان النبي صلى الله عليه وسلم حتى أظلم الليل أو حتى آتم الليل، فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع كل واحد منهما عصي عصا، فلما خرج أضاءت عصا واحد منهما، فكانوا يمشون في ضوء هذا العصا، ثم لما افترق فأضاء عصا صاحبه، فذهب كل واحد في ضوء عصا صاحبه. هذه الرواية تجدونها في كتاب المناقب في باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. فهذه لا شك فيها أنها أولا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا كرامة وفضيلة لهذين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكرامات لأولياء الله المتقين، وكل مؤمن تقي ولي لله تبارك وتعالى ثابتة لا تنكر. هذه الأشياء ينكرها الذين يعبدون العقل ولا يعبدون الله ولا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول أن هذا لا شيء له، لا يمكن، كيف يمكن، من أين يأتي العصا، كيف تضيء إلى آخره. هؤلاء لا يدينون بالغيب ولا يؤمنون بالغيب، ومن صفات المؤمن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نعم نعم، ماذا؟ باب هكذا، قال باب. هو مضى بنا مثل هذا كثيرا، ونبهنا أن الإمام البخاري رحمه الله ربما يبيض الباب حتى يلهق به تسمية خاصة، باب فضيلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ليس من أبواب المناقب، فترك باب كأنه جزء من الباب السابق إذا لم يلحق، مع أنه أعاد النظر فيه كثيرا، ليس مرة واحدة كتب المسودة رمى إلى الناس، لا، فترك الأمر هكذا كأنه فصل له للحديث علاقة بأبواب المساجد، وهو كأنه منفصل في معناه أيضا لمعاني أخرى. فالإمام البخاري رحمه الله يجعل الباب باسم الباب هكذا بدون تسمية في مثل هذه المواقع. ومناسبة هذا الحديث بأبواب المساجد أو بأحاديث المساجد ماذا تكون؟ حدثنا أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله يذكر أصل الحديث، وقد يكون الحديث فيه تفصيل آخر، فقد جاء عند الآخرين بروايات صحيحة ذكره الإسماعيلي وغيره أنهما كان يتحدثان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في ليلة مظلمة في مسجده. فمناسبة الذكر هذا الحديث في أبواب المساجد أن السمر في المسجد يجوز عند الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أو كان يكره السمر بعد العشاء والنوم قبل العشاء صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من جملة الأحاديث التي تجيز السمر والسهر بعد العشاء للحاجة. ثانيا أن فيه فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل كل شيء معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا، قال وسنذكر بقية فوائد حديث أنس المذكور في كتاب المناقب. من جملة الفوائد أنه يجوز التحدث في المسجد عند الحاجة ولا يكون منهيا عنه. المساجد لم تبنى إلا لذكر الله، لكن من ذكر الله تبارك وتعالى ما والاها أيضا، وهو أنه يذكر الإنسان ما فيه خير الإسلام والمسلمين وغيره. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أبعد الناس عن أمور اللغو، فكله خير وبركة ولا شك فيه. جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وبقاؤهم معه ولو كان النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسمته، هذا كل خير فيه. فلا بد أن يكون، جاء في الحديث أيضا كان يكلمان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كل هذا مطلوب هنا. باب الخوخة والممر في المسجد، هل يجوز أن يجعل باب صغير من بيوت الناس إلى المسجد حتى إذا احتاج أن يدخل المسجد فيستقرب الدخول؟ فكانت هذه الحالة كانت موجودة في بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت الحاجة إلى إذا كانت الحاجة قائمة فيجوز أن يتخذ الإنسان عند الحاجة في المساجد. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا خوخات، أي أبوابا صغيرة مثل الطاقات، كانوا يستقربون الدخول. الباب الكبير من جهة أخرى يدخلون ويخرجون منه، والناس يدخلون ويخرجون منه، لكن لأجل الدخول في المسجد خاصة كانوا جعلوا أبوابا صغيرة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وأن تبقى هذه الأبواب، وأمر أن تسد هذه الأبواب إلا باب أبي بكر. فهل يجوز أن يتخذ فيما بعد الخوخ إذا كان هناك أمير المؤمنين وإمام المسجد؟ يجوز له أن يتخذ أو لا يجوز له أن يتخذ؟ لعل هذا الباب يكون مفيدا لهذا المعنى. والممر في المسجد هل يتخذ؟